الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمادة لب الأصول، ونكمل في درسنا هذا ما كنا بدأنا به بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وبعد، أي وبعد ما تقدم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمد الله والبسملة، أقول كذا وكذا ما سيأتي من كلام. يؤتى بها هذه الكلمة، كلمة وبعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام. وأصلها أما بعد، واستدل على أن أصلها أما بعد بإتيان الفاء في جملة الجواب التي ستأتي، جملة جواب الشرط. وأما بعد شرطية، تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ثم قال رحمه الله: وبعد فهذا، الإشارة للمؤلف اللي هو لب الأصول الحاضر في ذهن المؤلف. فهذا مختصر من الاختصار، والاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى. في الأصلين، المقصود بالأصلين الأصولين، تثنية أصول، أصول الفقه وأصول الدين، أصول الفقه وأصول الدين. فهذا مختصر في أصول الفقه وأصول الدين. فإذا هذا الكتاب لا يحتوي فقط على أصول الفقه، بل وأيضا فيه مباحث في أصول الدين، ويعنون بأصول الدين العقيدة. قال: وما معهما، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما من المقدمات التي سيفتتح بها الكتاب، سيذكر فيها تعريف أصول الفقه وبعض التعريفات الأخرى، وأيضا مع الكتاب غير المقدمات مباحث في التصوف كذلك. فصار في كتابه هذا المقدمات، ثم أصول الفقه، ثم أصول الدين، ثم مباحث في التصوف. فعنى بقوله وما معهما المقدمات وأصول وعفوا ومباحث التصوف. والمؤلف كما مر معنا أشعري، على عقيدة الأشاعرة، وهو صوفي كذلك. ونحن لن ندرس من هذا الكتاب إلا ما يهمنا، وهو أصول الفقه. قال: اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة السبكي رحمه الله، وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما، مع زيادات حسنة. يبين لنا الآن ما الذي فعله في كتابه هذا الذي هو لب الأصول. فقال اختصرت فيه جمع الجوامع. عرفنا أن جمع الجوامع مختصر في أصول الفقه، جمعه مؤلفه كما قال من زهاء 100 مصنف في أصول الفقه، فهو خلاصة هذه المصنفات 100. مؤلفه ابن السبكي، وهو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. بعض أهل العلم يفرق بينهما بالسبكي وابن السبكي، إذا أطلقوا السبكي فيعنون به الأب وهو علي بن عبد الكافي، لأن أباه أيضا من العلماء وله مؤلفات في الأصول وفي غيرها، فإذا أطلقوا السبكي فيريدون به الأب، وإذا أطلقوا ابن السبكي فيريدون به الابن، وأحيانا يطلقون السبكي على هذا وهذا كما فعل الآن المصنف معنا، قال للعلامة السبكي رحمه الله، ويعني به الابن الذي هو عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين، ولد 20 و700 من شيوخه أئمة من أئمة السنة ومن أهل الحديث في وقته، الإمام الذهبي رحمه الله والإمام المزي، ومن شيوخه أيضا والده علي بن عبد الكافي السبكي الأب يقال له السبكي. توفي 71 و700، هذا صاحب جمع الجوامع الذي هو ابن السبكي، مات صغيرا لكنه كان صاحب علم متمكن في فنه. وقال المؤلف وأبدلت منه غير المعتمد، أي أنه لم يجمد على الاختصار بل اجتهد وغير بعض الأمور في الكتاب لأنه رآها غير معتمدة إما عندها أو عند الشافعية فغيره، وأيضا ما فيه خفاء غيره بما هو واضح كي يسهل المختصر، كان هدفه من هذا أن يسهل هذا الكتاب على الدارسين. مع زيادات حسنة، ولم يقتصر على مادة الكتاب بل زاد أيضا بعض الزيادات من عنده التي رأى هو أنها مفيدة وأن المؤلف بحاجة إليها. ثم قال رحمه الله ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، أي إذا قال عندنا فينبه بذلك على أنهم قد خالفوا المعتزلة في هذه المسألة، الأشاعرة يخالفون المعتزلة في هذه المسألة، فإذا كان عندهم خلاف للمعتزلة نبه على ذلك بقوله عندنا. وأما غير المعتزلة فيقول قال وغيرهم بالأصح غالبا، أيضا ينبه ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا وغيرهم بالأصح غالبا، أي إذا خالف الأشاعرة غير المعتزلة ينبه على خلافهم بقوله الأصح كذا الأصح كذا، أما خلاف المعتزلة فيقول وعندنا كذا وكذا، يشير بذلك إلى أنهم يخالفون المعتزلة
في هذه المسألة. قال: وسميته لب الأصول. اللب خالص كل شيء، يشير إلى أن كتابه هذا خالص أصول الفقه، راجيا من الله القبول، وأسأله النفع به فإنه خير مأمول. ألف هذا المؤلف وهو يرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبله منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به العباد. يقول: فإنه خير مأمول، أي خير مرجو يرجى، أي الله سبحانه وتعالى خير مرجو، فيأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك وأن ينفع به العباد. قال: وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب. وينحصر مقصوده، مقصود ماذا؟ مقصود هذا الكتاب، الفائدة والزبدة التي يريدها من هذا الكتاب تنحصر وموجودة في مقدمات وسبعة كتب. وينحصر مقصوده، أي لب الأصول، في مقدمات، جمع مقدمة بكسر الدال، ويجوز فتحها، تقول مقدمة ومقدمة. مقدمة اسم فاعل، مقدمة تقدمت غيره، فهي تقدمت مادة الكتاب. ومقدمة اسم مفعول، أي قدمها المؤلف على غيرها. والمقدمة من كل شيء أوله، وهي في العلم ما يتوقف الشروع فيه عليها، ما يتوقف البدء والشروع في العلم على هذه المقدمة، ما يتوقف عليه الشروع في الكتاب هذه تسمى مقدمة، يعني ما تقدمت الكتاب الاستفتاحية للكتاب. وغالبا عند أهل العلم يقدمون الكتب بتعريف العلم الذي سيبدأون به، وببيان موضوعه وثمرته، وغير ذلك من الأبحاث التي يبدأون بها كتبه. المؤلف سيأتي معنا إن شاء الله بأنه ذكر تعريف العلم، وذكر الحكم وما يتبعه، وذكر كذلك بعض التعريفات التي لها علاقة بغيرها من التعريفات. وعادة العلماء يقولون المقدمات لبيان السوابق، والكتب لبيان المقاصد. فقال هنا: وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب. الكتاب الأول ذكر فيه القرآن وأبحاث القرآن. طبعا الكتب هذه السبعة هي مباحث أصول الفقه. نبدأ بمادة أصول الفقه من الكتاب الأول بعد أن ننتهي من المقدمة. ربما ستلاحظون أن الحكم وما يتعلق بالحكم وتقسيم الحكم الشرعي وما شابه من هذه المسائل كلها ستجدونها في المقدمة وليس في الكتب، لأن الحكم حقيقة ليس من أصول الفقه، الحكم وأبحاثه ليست من أصول الفقه، الحكم هو الثمر، الحكم الشرعي هو الثمرة النتيجة من دراسة أصول الفقه. نحن ندرس أصول الفقه لماذا؟ لكي نتمكن من استنباط الحكم الشرعي، إذن النتيجة والغاية هي إيش؟ الوقوف على الحكم الشرعي كي يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى العمل. فالحكم هو ثمرة، لذلك جعله المؤلف رحمه الله في المقدمة وليس في مادة أصول الفقه. الكتاب الأول ذكر فيه مباحث القرآن، والكتاب الثاني مباحث السنة، والكتاب الثالث مباحث الإجماع، والكتاب الرابع مباحث القياس. في الأربع كتب الأولى وضع الأدلة المجمع عليها بالجملة، إن كان القياس قد خالف فيه أهل الظاهر. أربع أدلة من الأدلة الإجمالية المتفق عليها وضعها في الكتب الأولى: قرآن، السنة، الإجماع، القياس. ثم في الكتاب الخامس وضع الاستدلال. وماذا يعني بالاستدلال؟ الأدلة المختلف فيها، الأدلة الإجمالية المختلف فيها، مثل ماذا؟ قول الصحابي، الاستحسان، المصلحة المرسلة، الاستصحاب، وهكذا. هذه التي اختلف فيها هي أدلة شرعية أم لا، هذه كلها وضعها في الكتاب الخامس. أما الكتاب السادس فوضع فيه مبحث التعادل والترجيح، يعني معارضة الأدلة وترجيح بعضها على بعض. كيف يتم ذلك؟ من خلال دراسة هذا الكتاب، وهو الكتاب السادس. والكتاب السابع والأخير وضع فيه مبحث الاجتهاد، وتحدث عن شروط المجتهد. فالمجتهد هو المستفيد من إيش؟ من أصول الفقه. من الذي سيطبق أصول الفقه وسيستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية باستعمال أصول مادة أصول الفقه والقواعد هذه؟ هو المجتهد. فالذي سيستفيد من أصول الفقه هو المجتهد، لذلك بحثوا شروط المجتهد، وإن كانت هي حقيقة ليست من أصول الفقه، لكن لما بحثوا الأمر في كتب أصول الفقه أدخلوه في إيش؟ في التعريف كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: المقدمات. الآن انتهى المؤلف رحمه الله من ديباجة الكتاب وبدأ بمادة الكتاب. المقدمة أو المقدمات جمع مقدمة، وقد تقدم الكلام في ذلك. قد بدأ بها المؤلف ليعرف أصول الفقه قبل الدخول فيه، أراد أن يعرف أصول الفقه قبل الدخول في أصول الفقه. لماذا؟ ليتمكن الطالب من تصور هذا العلم تصورا مجملا قبل الدخول فيه. إذا أردت أن تدرس علما تريد أن تعرف ولو بالجملة ما هو هذا العلم الذي أريد أن أدرسه، وتحتاج أيضا أن تعرف ماذا؟ أن تعرف فائدته، وتحتاج أيضا أن تعرف مادته، وهذا كله سنذكره بإذن الله تعالى. قال: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد. هذا تعريف المؤلف لأصول الفقه. أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادات جزئياتها وحال المستفيد. التعريف عند جمهور الأصوليين أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المعنى واحد. أصول الفقه تعرف عند الأصوليين باعتبار الاعتبار الأول بالنظر إلى مفرديه، النظر إلى أنه مكون ومركب من كم جزء، من جزئين، من كلمتين أصول وفقه. أي قبل النظر إلى كون هاتين الكلمتين اسما وعلما ولقبا على هذا الفن، ننظر إلى معناهما. ثم النظر الثاني إلى كون هذه الكلمة، كلمة أصول الفقه، علم على هذا الفن الذي بعناه. عبد الله اسم، إذا قلت ما معنى كلمة عبد الله تحتاج أن تفهم كل كلمة على حدة أولا، ثم بعد ذلك تفهم معنى التركيب الذي حصل. لكن إذا كانت كلمة عبد الله اسم لشخص وسألت عن عبد الله، قلت لك هو ذاك الرجل الطويل الذي يتصف بكذا وكذا وكذا. فانظر إلى الاعتبارين الآن بنفس الطريقة. الآن معنا أصول الفقه نعرفه بالاعتبارين، بالنظر إلى تركيبته من كلمتين، وباعتبار أيضا أنه علم على هذا الفن الذي بين أيدينا وهو أصول الفقه. كلمة أصول، الجزء الأول من التركيبة، جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره كأساسات البيت. أساسات البيت أصله، لماذا كانت أصل البيت؟ لأن البيت بني عليها، وهذا عند جمهور أهل العلم التعريف اللغوي. وبعضهم قال ما منه الشيء، ما منه الشيء، مثل البذرة، حبة صغيرة تتكون منها ماذا؟ الشجر، فتكون البذرة أصل للشجر لأن الشجرة نشأت منها. والوالد للولد، أصل الولد نشأ من الوالد. وهناك تعريفات أخرى وخلافات في معنى الأصل، لكن بالجملة فهمنا المعنى المراد من ذلك. أما في الاصطلاح فيطلق على أمور، أهل الاصطلاح يطلقون الأصل ويريدون به الدليل. هذا المعنى الأول. يطلق الأصل في الاصطلاح على معنى الدليل. كقولهم مثلا أصل تحريم الربا قول الله تبارك وتعالى وحرم الربا. إيش معنى كلمة أصل هنا؟ دليل، أي دليل تحريم الربا كذا وكذا. كلمة الأصل في الاصطلاح إذا جاءت تارة تعني هذا المعنى، وهو المراد عندنا هنا في كلمة أصول الفقه. لاحظنا المؤلف إيش قال؟ أدلة الفقه الإجمالي. المراد عندنا هنا بالأصل اللي هو الدليل. ويطلق الأصل على الرجحان. أي على الراجح من الأمرين، كرجل شك في طهارته نقول له إيش؟ الأصل بقاء الطهارة. الأصل بقاء الطهارة. رجل كان متوضئا ثم شك، أهو متوضئ أو غير متوضئ؟ نقول له الأصل بقاء الطهارة. إيش يعني الأصل هنا؟ أي الراجح، الراجح بقاء الطهارة. الراجح من الاحتمالين، من احتمال زوال الطهارة وبقاء، فالراجح الأقوى اللي هو إيش؟ بقاء الطهارة، لأن الحدث طارئ والأصل عدمه. وكذلك كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، من يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقولون إيش؟ الأصل في الكلام الحقيقة، أي إيش؟ الراجح في الكلام الحقيقة. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة، مثلا إباحة الميتة على خلاف الأصل. إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إيش يعني على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة عندنا إيش؟ أن الميتة ماذا؟ محرم. القاعدة المستمرة عندنا أن الميتة محرم، فنقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل عندنا أن الميتة محرم. أو كما يقول النحاة مثلا الأصل في الفاعل أنه إيش؟ مرفوع. الأصل في الفاعل أنه مرفوع. إيش يعني هذا؟ يعني القاعدة المستمرة في الفاعل أنه مرفوع. ونقول وجملة خرق الثوب المسمار على خلاف الأصل. خرق الثوب المسمار على خلاف الأصل، هذه شذت عن الأصل الذي عندنا أن الأصل في الفاعل إيش؟ أنه مرفوع. هنا جاء إيش؟ منصوبا. من الذي خرق الثوب ولا المسمار؟ المسمار هو الذي يخرق الثوب، جاء هنا إيش؟ منصوبا على خلاف الأصل. إيش تعني بخلاف الأصل؟ يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ويطلق أيضا على الصورة المقيس عليها، هذا في باب القياس فقط، هذا الموضع الرابع. في باب القياس يطلق على الصورة المقيس عليها، أخذنا درسنا من في السابق بأن القياس له كم ركن؟ 4، اللي هو إيش؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل إيش نعني به؟ هو الذي ثبت له حكم شرعي بأدلة الكتاب أو السنة، هذا الأصل. كالبر في الربا، ثبت له حكم شرعي ولا لا؟ ثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، في مسألة الربا، سواء بسواء، مثلا بمثل، إلى آخر الحديث. إذن هذا له حكم شرعي، أن القمح بالقمح أو البر بالبر من الربويات، ثبت بالدليل. إذن فهذا نسميه إيش؟ أصل في القياس. الفرع الأرز، نريد أن نقيس عليه الأرز. فالصورة المقيس عليها عندنا هنا في المثال اللي هو إيش؟ البر، اللي هو البر الذي ثبت له دليل شرعي وثبت حكمه بالدليل الشرعي، هذا يسمى الأصل، وهي الصورة التي نريد أن نقيس عليها. نريد أن نقيس عليها ماذا؟ الأرز وغيره. هذه الصورة المقيس عليها تسمى أصلا في باب القياس. إذن إذا سمعت أحد علماء الاصطلاح يقول الأصل، فتعرف معنى كلامه من إيش؟ من السياق. ولربما يريد الدليل، وربما يريد الراجح، وربما يريد القاعدة المستمرة، وربما يريد المقيس عليه، والسياق هو الذي يبين لك المراد. عندنا هنا نريد بالأصل الدليل، هذا تعريف أصول الفقه. طبعا هناك اصطلاحات أخرى حصل فيها خلاف، استوعبها الزركشي في البحر المحيط. هذا البحر المحيط اسم على مسمى، وهو بحر محيط، يعني تقريبا ما في مسألة من مسائل أصول الفقه طرحت أو ذكرت إلا وضعها صاحبها في هذا الكتاب. وأما الفقه، الجزئية الثانية من التعريف، انتهينا من أصول، الآن الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي، اللهم فقهه في الدين. وهناك بعض الخلافات في عند بعض العلماء في تعريف الفقه، لكن جمهورهم على هذا، بعضهم قال هو الإدراك الدقيق، وبعضهم يعني خلافات كثيرة. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هكذا عرفه أكثر الأصوليين. والمؤلف سيغير فيه شيئا يسيرا كما سيأتي، وسننبه على سبب تغييره هناك. فقولهم هنا العلم بالأحكام الشرعية، استشكل بعضهم كلمة العلم، قالوا لماذا تستعملون كلمة العلم مع أن العلم يطلق على الظن وعلى اليقين، عفوا، مع أن العلم يطلق على اليقين. هذا بناء على اصطلاحهم، اصطلاح بعض الأصوليين يصطلحون على أن العلم لا يطلق إلا على اليقين. قالوا مسائل الفقه مسائل ظنية، الفقه ظني وليس يقيني، وأنتم في التعريف قلتم إيش؟ العلم بالأحكام الشرعية، إذن يقين أصبح عندنا، فكيف يجتمع الأمر؟ سبب قولهم بأن الفقه ظني، بعض أهل العلم عاد ذلك إلى أنهم يعتقدون أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، والفقه مبني على أحاديث الآحاد فهو ظني. إذا كان هذا بناؤه فهو بناء باطل، لأن الأصل الذي بني عليه باطل. أحاديث الآحاد منها ما هو ظني ومنها ما هو يقين. لكن الذي يظهر لي أنهم يقولون أنه ظني لأنهم يتحدثون عن الفقه المستنبط وليس الفقه المنصوص عليه. نلاحظ قولهم هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، اكتسب من الدليل، استنبط من الدليل استنباطا. الأحكام الفقهية المعلومة من الدين بالضرورة عند الأصوليين ليست فقها، أحكام المنصوص عليها والتي جاءت بأدلة واضحة هذه ليست من الفقه عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهي من الفقه. على كل الخروج من هذا الإشكال الذي أوردوه أن العلم عند البعض الآخر يطلق على الظن وعلى اليقين ولا يطلق على اليقين وحده، فيصح إطلاقه إذن هنا.
طيب، أذن الآن العشاء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمادة لب الأصول، ونكمل في درسنا هذا ما كنا بدأنا به بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وبعد، أي وبعد ما تقدم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمد الله والبسملة، أقول كذا وكذا ما سيأتي من كلامه. يؤتى بها هذه الكلمة، كلمة وبعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام، وأصلها أما بعد. واستدل على أن أصلها أما بعد بإتيان الفاء في جملة الجواب التي ستأتي، جملة جواب الشرط. وأما بعد شرطية تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ثم قال رحمه الله: وبعد فهذا، الإشارة للمؤلف اللي هو لب الأصول الحاضر في ذهن المؤلف، فهذا مختصر من الاختصار، والاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى. في الأصلين، المقصود بالأصلين الأصولين، تثنية أصول
أصول الفقه وأصول الدين، أصول الفقه وأصول الدين. فهذا مختصر في أصول الفقه وأصول الدين. فإذا هذا الكتاب لا يحتوي فقط على أصول الفقه، بل وأيضا فيه مباحث في أصول الدين، ويعنون بأصول الدين عقيدة. قال: وما معهما، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما من المقدمات التي سيفتتح بها الكتاب، سيذكر فيها تعريف أصول الفقه وبعض التعريفات الأخرى، وأيضا مع الكتاب غير المقدمات مباحث في التصوف كذلك. فصار في كتابه هذا المقدمات، ثم أصول الفقه، ثم أصول الدين، ثم مباحث في التصوف. فعنى بقوله وما معهما المقدمات وأصول وعفوا ومباحث التصوف. والمؤلف كما مر معنا أشعري على عقيدة الأشاعرة، وهو صوفي كذلك. ونحن لن ندرس من هذا الكتاب إلا ما يهمنا، وهو أصول الفقه. قال: اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة السبكي رحمه الله، وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. يبين لنا الآن ما الذي فعله في كتابه هذا الذي هو لب الأصول. فقال: اختصرت فيه جمع الجوامع. عرفنا أن جمع الجوامع مختصر في أصول الفقه، جمعه مؤلفه كما قال من زهاء 100 مصنف في أصول الفقه، فهو خلاصة هذه المصنفات 100. مؤلفه ابن السبكي، وهو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. بعض أهل العلم يفرق بينهما بالسبكي وابن السبكي، إذا أطلق السبكي فيعنون به الأب وهو علي بن عبد الكافي، لأن أباه أيضا من العلماء وله مؤلفات في الأصول وفي غيرها، فإذا أطلقوا السبكي فيريدون به الأب، وإذا أطلقوا ابن السبكي فيريدون به الابن، وأحيانا يطلقون السبكي على هذا وهذا كما فعل الآن المصنف معنا، قال للعلامة السبكي رحمه الله، ويعني به الابن الذي هو عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين، ولد 20 و700 من شيوخه أئمة من أئمة السنة ومن أهل الحديث في وقته، الإمام الذهبي رحمه الله والإمام المزي، ومن شيوخه أيضا والده علي بن عبد الكافي السبكي الأب يقال له السبكي. توفي 71 و700، هذا صاحب جمع الجوامع الذي هو ابن السبكي، مات صغيرا لكنه كان صاحب علم متمكن في فنه.
وقال المؤلف وأبدلت منه غير المعتمد، أي أنه لم يجمد على الاختصار بل اجتهد وغير بعض الأمور في الكتاب لأنه رآها غير معتمدة إما عنده وعند الشافعية فغيره، وأيضا ما فيه خفاء غيره بما هو واضح كي يسهل المختصر، كان هدفه من هذا أن يسهل هذا الكتاب على الدارسين مع زيادات حسنة، ولم يقتصر على مادة الكتاب بل زاد أيضا بعض الزيادات من عنده التي رأى هو أنها مفيدة وأن المؤلف بحاجة إليها. ثم قال رحمه الله ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، أي إذا قال عندنا فينبه بذلك على أنهم قد خالفوا المعتزلة في هذه المسألة، الأشاعرة يخالفون المعتزلة في هذه المسألة، فإذا كان عندهم خلاف للمعتزلة نبه على ذلك بقوله عندنا. وأما غير المعتزلة فيقول قال وغيرهم بالأصح غالبا، أيضا ينبه ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا وغيرهم بالأصح غالبا، أي إذا خالف الأشاعرة غير المعتزلة ينبه على خلافهم بقوله الأصح كذا الأصح كذا، أما خلاف المعتزلة فيقول وعندنا كذا وكذا، يشير بذلك إلى أنهم يخالفون المعتزلة في هذه المسألة. قال وسميته لب الأصول، اللب خالص كل شيء، يشير إلى أن كتابه هذا خالص أصول الفقه، راجيا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول. ألف هذا المؤلف وهو يرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبله منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به العباد، يقول فإنه خير مأمول، أي خير مرجو يرجى، أي الله سبحانه وتعالى خير مرجو، فيأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك وأن ينفع به العباد. قال وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب، وينحصر مقصوده، مقصود ماذا؟ مقصود هذا الكتاب، الفائدة والزبدة التي يريدها من هذا الكتاب تنحصر وموجودة في مقدمات وسبعة كتب. وينحصر مقصوده أي لب الأصول في مقدمات، جمع مقدمة بكسر الدال ويجوز فتحها، تقول مقدمة ومقدمة، مقدمة اسم فاعل، مقدمة تقدمت غيره، فهي تقدمت مادة الكتاب، ومقدمة اسم مفعول أي قدمها المؤلف على غيرها، والمقدمة من كل شيء أوله، وهي في العلم ما يتوقف الشروع فيه عليها، ما يتوقف البدء والشروع في العلم على هذه المقدمة، ما يتوقف عليه الشروع في الكتاب هذه تسمى مقدمة، يعني ما تقدمت الكتاب الاستفتاحية للكتاب. وغالبا عند أهل العلم يقدمون الكتب بتعريف العلم الذي سيبدأون به وببيان موضوعه وثمرته وغير ذلك من الأبحاث التي يبدأون بها كتبه. المؤلف سيأتي معنا إن شاء الله بأنه ذكر تعريف العلم وذكر الحكم وما يتبعه وذكر كذلك بعض التعريفات التي لها علاقة بغيرها من التعريفات. وعادة العلماء يقولون المقدمات لبيان السوابق والكتب لبيان المقاصد. فقال هنا وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب. الكتاب الأول ذكر فيه القرآن وأبحاث القرآن. طبعا الكتب هذه السبعة هي مباحث أصول الفقه. نبدأ بمادة أصول الفقه من الكتاب الأول بعد أن ننتهي من المقدمة. ربما ستلاحظون أن الحكم وما يتعلق بالحكم وتقسيم الحكم الشرعي وما شابه من هذه المسائل كلها ستجدونها في المقدمة وليس في الكتب، لأن الحكم حقيقة ليس من أصول الفقه. الحكم وأبحاثه ليست من أصول الفقه. الحكم هو الثمر، الحكم الشرعي هو الثمرة النتيجة من دراسة أصول الفقه. نحن ندرس أصول الفقه لماذا؟ لكي نتمكن من استنباط الحكم الشرعي. إذن النتيجة والغاية هي إيش؟ الوقوف على الحكم الشرعي كي يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى العمل. فالحكم هو ثمرة، لذلك جعله المؤلف رحمه الله في المقدمة وليس في مادة أصول الفقه. الكتاب الأول ذكر فيه مباحث القرآن، والكتاب الثاني مباحث السنة، والكتاب الثالث مباحث الإجماع، والكتاب الرابع مباحث القياس. في الأربع كتب الأولى وضع الأدلة المجمع عليها بالجملة، وإن كان القياس قد خالف فيه أهل الظاهر. أربع أدلة من الأدلة الإجمالية المتفق عليها وضعها في الكتب الأولى: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. ثم في الكتاب الخامس وضع الاستدلال. وماذا يعني بالاستدلال؟ الأدلة المختلف فيها، الأدلة الإجمالية المختلف فيها، مثل ماذا؟ قول الصحابي، الاستحسان، المصلحة المرسلة، الاستصحاب، وهكذا. هذه التي اختلف فيها هي أدلة شرعية أم لا، هذه كلها وضعها في الكتاب الخامس. أما الكتاب السادس فوضع فيه مبحث التعادل والترجيح، يعني معارضة الأدلة وترجيح بعضها على بعض. كيف يتم ذلك؟ من خلال دراسة هذا الكتاب، هو الكتاب السادس. والكتاب السابع والأخير وضع فيه مبحث الاجتهاد، وتحدث عن شروط المجتهد. فالمجتهد هو المستفيد من إيش؟ من أصول الفقه. من الذي سيطبق أصول الفقه وسيستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية باستعمال أصول مادة أصول الفقه والقواعد هذه؟ هو المجتهد. فالذي سيستفيد من أصول الفقه هو المجتهد، لذلك بحثوا شروط المجتهد، وإن كانت هي حقيقة ليست من أصول الفقه، لكن لما بحثوا الأمر في كتب أصول الفقه أدخلوه في إيش؟ في التعريف كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: المقدمات. الآن انتهى المؤلف رحمه الله من ديباجة الكتاب وبدأ بمادة الكتاب. المقدمة أو المقدمات جمع مقدمة، وقد تقدم الكلام في ذلك. قد بدأ بها المؤلف ليعرف أصول الفقه قبل الدخول فيه، أراد أن يعرف أصول الفقه قبل الدخول في أصول الفقه. لماذا؟ ليتمكن الطالب من تصور هذا العلم تصورا مجملا قبل الدخول فيه. إذا أردت أن تدرس علما تريد أن تعرف ولو بالجملة ما هو هذا العلم الذي أريد أن أدرسه، وتحتاج أيضا أن تعرف ماذا؟ أن تعرف فائدته، وتحتاج أيضا أن تعرف مادته، وهذا كله سنذكره بإذن الله تعالى. قال: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد. هذا تعريف المؤلف لأصول الفقه. أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادات جزئياتها وحال المستفيد. التعريف عند جمهور الأصوليين: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، المعنى واحد. أصول الفقه تعرف عند الأصوليين باعتبار الاعتبار الأول بالنظر إلى مفردين، النظر إلى أنه مكون ومركب من كم جزء، من جزئين، من كلمتين: أصول وفقه. أي قبل النظر إلى كون هاتين الكلمتين اسما وعلما ولقبا على هذا الفن، ننظر إلى معناهما. ثم النظر الثاني إلى كون هذه الكلمة، كلمة أصول الفقه، علم على هذا الفن الذي بعناه. عبد الله اسم، إذا قلت ما معنى كلمة عبد الله، تحتاج أن تفهم كل كلمة على حدة أولا، ثم بعد ذلك تفهم معنى التركيب الذي حصل. لكن إذا كانت كلمة عبد الله اسم لشخص وسألت عن عبد الله، قلت لك هو ذاك الرجل الطويل الذي يتصف بكذا وكذا وكذا. فانظر إلى الاعتبارين الآن بنفس الطريقة. الآن معنا أصول الفقه نعرفه بالاعتبارين، بالنظر إلى تركيبته من كلمتين، وباعتبار أيضا أنه علم على هذا الفن الذي بين أيدينا وهو أصول الفقه. كلمة أصول الجزء الأول من التركيبة جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره كأساسات البيت. أساسات البيت أصله، لماذا كانت أصل البيت؟ لأن البيت بني عليها، وهذا عند جمهور أهل العلم التعريف اللغوي. وبعضهم قال ما منه الشيء، ما منه الشيء، مثل البذرة، حبة صغيرة تتكون منها ماذا؟ الشجر، فتكون البذرة أصل للشجر لأن الشجرة نشأت منها. والوالد للولد، أصل الولد نشأ من الوالد. وهناك تعريفات أخرى وخلافات في معنى الأصل، لكن بالجملة فهمنا المعنى المراد من ذلك. أما في الاصطلاح فيطلق على أمور، أهل الاصطلاح يطلقون الأصل ويريدون به الدليل، هذا المعنى الأول. يطلق الأصل في الاصطلاح على معنى الدليل. كقولهم مثلا أصل تحريم الربا قول الله تبارك وتعالى وحرم الربا. إيش معنى كلمة أصل هنا؟ دليل، أي دليل تحريم الربا كذا وكذا. فكلمة الأصل في الاصطلاح إذا جاءت تارة تعني هذا المعنى، وهو المراد عندنا هنا في كلمة أصول الفقه. لاحظنا المؤلف إيش قال؟ أدلة الفقه الإجمالي. المراد عندنا هنا بالأصل اللي هو الدليل. ويطلق الأصل على الرجحان، أي على الراجح من الأمرين، كرجل شك في طهارته نقول له إيش؟ الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. رجل كان متوضئا ثم شك، أهو متوضئ أو غير متوضئ؟ نقول له الأصل بقاء الطهارة. إيش يعني الأصل هنا؟ أي الراجح، الراجح بقاء الطهارة. الراجح من الاحتمالين، من احتمال زوال الطهارة وبقاء، فالراجح الأقوى اللي هو إيش؟ بقاء الطهارة، لأن الحدث طارئ والأصل عدمه. وكذلك كقولهم الأصل في الكلام الحقيقي، من يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقولون إيش؟ الأصل في الكلام الحقيقي، أي إيش؟ الراجح في الكلام الحقيقة. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. مثلا إباحة الميتة على خلاف الأصل، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إيش يعني على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة عندنا إيش؟ أن الميتة ماذا؟ محرم. القاعدة المستمرة عندنا أن الميتة محرم، فنقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل عندنا أن الميتة محرم. أو كما يقول النحاة مثلا، الأصل في الفاعل أنه إيش؟ مرفوع. الأصل في الفاعل أنه مرفوع. إيش يعني هذا؟ يعني القاعدة المستمرة في الفاعل أنه مرفوع. ونقول وجملة خرق الثوب المسمار على خلاف الأصل، خرق الثوب المسمار على خلاف الأصل، هذه شذت عن الأصل الذي عندنا أن الأصل في الفاعل إيش؟ أنه مرفوع. هنا جاء إيش؟ منصوبا. من الذي خرق الثوب ولا المسمار؟ المسمار هو الذي يخرق الثوب، جاء هنا إيش؟ منصوبا على خلاف الأصل. إيش تعني بخلاف الأصل؟ يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ويطلق أيضا على الصورة المقيس عليها، هذا في باب القياس فقط، هذا الموضع الرابع. في باب القياس يطلق على الصورة المقيس عليها. أخذنا درسنا من في السابق بأن القياس له كم ركن؟ أربعة، اللي هو إيش؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل إيش نعني به؟ هو الذي ثبت له حكم شرعي بأدلة الكتاب أو السنة، هذا الأصل. كالبر في الربا، ثبت له حكم شرعي ولا لا؟ ثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر، في مسألة الربا، سواء بسواء مثلا بمثل إلى آخر الحديث. إذن هذا له حكم شرعي، أن القمح بالقمح أو البر بالبر من الربويات، ثبت بالدليل. إذن فهذا نسميه إيش؟ أصل في القياس. الفرع الأرز، نريد أن نقيس عليه الأرز. فالصورة المقيس عليها عندنا هنا في المثال اللي هو إيش؟ البر، اللي هو البر الذي ثبت له دليل شرعي وثبت حكمه بالدليل الشرعي، هذا يسمى الأصل، وهي الصورة التي نريد أن نقيس عليها. نريد أن نقيس عليها ماذا؟ الأرز وغيره. هذه الصورة المقيس عليها تسمى أصلا في باب القياس. إذا سمعت أحد علماء الاصطلاح يقول الأصل، فتعرف معنى كلامه من إيش؟ من السياق. ولربما يريد الدليل، وربما يريد الراجح، وربما يريد القاعدة المستمرة، وربما يريد المقيس عليه، والسياق هو الذي يبين لك المراد. عندنا هنا نريد بالأصل الدليل، هذا تعريف أصول الفقه. طبعا هناك اصطلاحات أخرى حصل فيها خلاف، استوعبها الزركشي في البحر المحيط. هذا البحر المحيط اسم على مسمى، هو بحر محيط. يعني تقريبا ما في مسألة من مسائل أصول الفقه طرحت أو ذكرت إلا وضعها صاحبها في هذا الكتاب. وأما الفقه الجزئية الثانية من التعريف، انتهينا من أصول، الآن الفقه الفقه في اللغة هو الفهم، وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. اللهم فقهه في الدين. وهناك بعض الخلافات في عند بعض العلماء في تعريف الفقه، لكن جمهورهم على هذا. بعضهم قال هو الإدراك الدقيق، وبعضهم يعني خلافات كثيرة. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هكذا عرفه أكثر الأصوليين. والمؤلف سيغير فيه شيئا يسيرا كما سيأتي، وسننبه على سبب تغييره هناك. فقولهم هنا العلم بالأحكام الشرعية، استشكل بعضهم كلمة العلم، قالوا لماذا تستعملون كلمة العلم مع أن العلم يطلق على الظن وعلى اليقين، عفوا، مع أن العلم يطلق على اليقين. هذا بناء على اصطلاحهم، اصطلاح بعض الأصوليين يصطلحون على أن العلم لا يطلق إلا على اليقين. قالوا مسائل الفقه مسائل ظنية، الفقه ظني وليس يقيني، وأنتم في التعريف قلتم إيش؟ العلم بالأحكام الشرعية، إذن يقين أصبح عندنا، فكيف يجتمع الأمر؟ سبب قولهم بأن الفقه ظني، بعض أهل العلم عاد ذلك إلى أنهم يعتقدون أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، والفقه مبني على أحاديث الآحاد فهو ظني. إذا كان هذا بناؤه فهو بناء باطل، لأن الأصل الذي بني عليه باطل. أحاديث الآحاد منها ما هو ظني ومنها ما هو يقين. لكن الذي يظهر لي أنهم يقولون أنه ظني، لأنهم يتحدثون عن الفقه المستنبط وليس الفقه المنصوص عليه. نلاحظ قولهم هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، اكتسب من الدليل، استنبط من الدليل استنباطا. الأحكام الفقهية المعلومة من الدين بالضرورة عند الأصوليين ليست فقها، أحكام المنصوص عليها والتي جاءت بأدلة واضحة هذه ليست من الفقه عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهي من الفقه. على كل الخروج من هذا الإشكال الذي أوردوه أن العلم عند البعض الآخر يطلق على الظن وعلى اليقين ولا يطلق على اليقين وحده، فيصح إطلاقه إذن هنا.
طيب، أذن الآن العشاء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.